بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية، حصريا من إذاعة سبوتنيك.
برنامج بلا قيود نستمع فيه إلى آراء متعددة وأخبار متنوعة لا تقف عند حدود. بلا قيود،
تحية لكم مستمعين أينما كنتم، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من بلا قيود.
ومعكم من استديوهات سبوتنيك فهيم الصوراني
ونغم كباس. وفي مواضيع حلقة اليوم:
روسيا تدعو المجتمع الدولي للقضاء على الإرهاب في إدلب،
تدخل روسي للحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني،
والقيادي في حماس خليل حياة يقول أن الحركة لا تمانع ولا تخجل بالقول بأن العلاقة مع سوريا ضرورية لحماس وغيرها والشعب الفلسطيني، وتؤيد استئناف دورها الطلعي في المنطقة.
ونسلط الضوء أيضا في حلقة اليوم على الوضع الإنساني الكارثي في مخيم الركبان والهول.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نعم، كانت هذه مواضيع حلقة اليوم، ومنها إلى التفاصيل. إذ أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين أن خلال جلسة لمجلس الأمن حول الأوضاع الإنسانية في سوريا أن الجيش السوري لن ينفذ عملية عسكرية واسعة في إدلب، لكنه حذر في الوقت نفسه من زيادة نفوذ تنظيم هيئة أحرار الشام وجبهة النصرة أو جبهة النصرة سابقا في إدلب.
وحذر فيرشينين في كلمة ألقاها خلال الجلسة من سيطرة مسلحي هيئة تحرير الشام على 99 من أراضي منطقة إدلب لخفض التصعيد أواخر نوفمبر الماضي، وتعهد المسؤول الروسي بأن إدلب لن تصبح رقة ثانية، تلك المدينة الميتة التي دمرها وسواها بالأرض أعضاء التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.
كما ندد بتكثيف المسلحين هجماتهم على قاعدة حميميم الروسية خلال الشهرين الماضيين، داعيا جميع الأطراف المعنية إلى توحيد الجهود وإيجاد صيغة عمل مشتركة للقضاء على الإرهاب والإسراع في إعادة إعمار سوريا في مرحلة ما بعد النزاع والإسهام في العودة الطوعية للاجئين والنازحين.
وطالب فيرشينين أعضاء مجلس الأمن بالتفكير في الإجراءات التي يمكن اتخاذها لإنهاء احتجاز ملايين الأشخاص في منطقة إدلب لخفض التصعيد الذين هم حاليا رهائن لدى الإرهابيين.
وللتعليق على هذا الموضوع انضم إلينا عبر الهاتف الكاتب الصحفي في صحيفة إزفيستيا أندري أونتيكوف. سيد أونتيكوف، أهلا وسهلا بك. إذن فيرشينين صرح بأن الجيش السوري لن ينفذ عملية عسكرية واسعة في إدلب، ولكن كما نعلم إدلب يعني تقع تحت سيطرة المسلحين ومن بينهم المسلحين أجانب، فبالتالي ما هي الرؤية الروسية لتحرير هذه المدينة إذن؟
يعني أنا لا أعتقد بأن الرؤية الروسية قد تغيرت منذ أو خلال الفترة الأخيرة. روسيا تصر على تطبيق الاتفاقيات في أستانا وفي سوتشي، وهذه الاتفاقيات تدل بكل وضوح إلى أولا ضرورة كفاح ضد الإرهابيين، وهذا الواجب ليس فقط الروسي والسوري بل كذلك الدول الضامنة لأستانا الأخرى وبينها طبعا تركيا. ونفس الشيء يمكن أن نقول عن سوتشي، عن اتفاق يعني تشكيل منطقة منظومة السلاح. نحن بحاجة إلى تنفيذ هذا الاتفاق كليا، ولكن للأسف الشديد نحن نرى بأن الجانب التركي على ما يبدو لا يستطيع أن تنفذ تلك الاتفاقيات. هذا أولا. شيء ثاني، من المقلق أن تركيا قد بدأت تسليح الإرهابيين متواجدين في إدلب، فلذلك نحن نشاهد هذا التصعيد الجاري في هذه المنطقة خفض التوتر. إذن يعني المبدأ الرئيسي بالنسبة لروسيا هو إعادة إدلب تحت سيطرة السلطات السورية من أجل الحفاظ على وحدة الأراضي السورية. المبدأ الثاني هو كفاح الإرهابيين و يعني إبادتهم كلهم أو تسليمهم إلى المحكمة. ولكن يعني الخطوات التي يجب أن نتخذها قبل كل تلك النتائج هي كما ذكرت تشكيل منطقة منظومة السلاح وإعادة إلى نوع من الستاتوس كو. أنا متأكد بأننا نحن بإمكانياتنا إيجاد حل مناسب لكل الأطراف، ولكن نحن في نفس الوقت بحاجة إلى إيقاف تصليح المسلحين المتواجدين في إدلب.
نعم سيد أونتيكاف، روسيا دعت مجلس الأمن للتحرك الفوري من أجل إنهاء سيطرة الإرهابيين على إدلب، هل تعتقد أن دعوة روسيا ستلقى استجابة من المجتمع الدولي، خاصة وأن هناك دول ضمن المجلس هي داعمة للإرهاب وبشكل مباشر؟
أنا أعتقد أن من المهم هنا أن نلفت الانتباه إلى ما يحصل في إدلب والأوضاع هناك غير المستقر ومقلقة للغاية، فلذلك نحن نشاهد هذه الخطوة أو هذه الدعوة الروسية. ليجيب على سؤالك، واضح تماما أن صحيح هناك بعض الدول بينها أمريكا وبعض الدول الغربية الأخرى التي غير المهتمة بحل في إدلب عسكري أو غير العسكري. إذن الولايات المتحدة الأمريكية واضح تماما هي أنها مهتمة بالحفاظ على عدم الاستقرار ليس فقط في إدلب بل كذلك في سوريا ككل، فلذلك نحن نشاهد تواجد أو استمرار في التواجد الأمريكي في مناطق شرق الفرات وكذلك في قاعدة التنف ولما هنالك. ولكن أنا ذكرت أن من الخطأ أو قد يكون من الخطأ تجميد هذه الأوضاع وعدم تحرك كليا في 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 في, في هذا المجال، وهذا فلذلك نحن نشاهد أن روسيا تبادر، هي تدعو إلى انعقاد المجلس الأمن، هي تدعو إلى تحركات المنظمات الأممية والإنسانية وغيرها من المنظمات ولما هنالك. إذن هناك نحن بحاجة إلى استمرار النشاط وهذا ما تقوم به روسيا،
ولكن للأسف هذه الدعوات كلها لا تلقى أذانا صاغية في مجلس الأمن. الصحفي والكاتب في صحيفة إزفيستيا أندري أونتيكاف، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.
شكرا لكم.
نعم، وكان الخبير العسكري السوري العميد علي مقصود اعتبر في حديث إذاعتنا بأن الدليل الذي قدمه مندوب سوريا الدائم للأمم المتحدة بشار الجعفري في مجلس الأمن الدولي، والذي كشف فيه عن الاجتماع الذي نظمه قادة التنظيمات الإرهابية في إدلب برعاية الاستخبارات التركية، أحرج المجتمع الدولي ووضعه على المحك في محاسبة الدول الداعمة للإرهاب.
أنا بتقديري نعم، ما قدمه الدكتور الجعفري في الأمم المتحدة كان له تأثير ووقع كبير على المجتمع الدولي، لأن لديه وثائق ودلائل حسية قدمها هذا الإنجاز. وكلنا يدرك بأن الجيش عندما في البداية كفر بودا كان هناك 3 هجمات معاكسة فشلت، وتتقدم هذه الهجمات المعاكسة عربات انتحارية، وفي الهجوم الأول كانت عربة BMP ملغمة. نعم. ومفخخة بالمتفجرة. نعم. لذلك بعد أن زج كرأس بإرهابيين أجانب يتقدمون هذه المجموعات الإرهابية، فنفذ الجيش انسحابا تكتيكيا وأعاد انتشاره ليستدرج هذه المجموعات الإرهابية إلى هذا الجيب الناري الذي أحاط بكل من كفر بودا والهبيط. ولذلك بعد أن استهدف تحركاتهم بالأرتال ودمر العديد من عرباتهم وقضى على أعداد كبيرة، ما أن وصلوا إلى هذه القرية وعملوا على تثبيت مواقعهم بدعم من خبراء أجانب وهم ضباط استخبارات لعدة دول وعلى رأسها إسرائيل وتركيا.
وأوضح العميد مقصود أن سبب الهجوم المفاجئ على الجيش في كفر نبودة جاء لفك حصار ضباط استخبارات من عدة دول ونجدتهم.
فقام الجيش بهذا الهجوم المعاكس، وفي الحقيقة كان هناك قتلى أكثر من 200 قتيل لهذه المجموعات الإرهابية، فحرر الجيش هذه البلدة استعادها، وأيضا حاصر هؤلاء الضباط الاستخبارات من عدة دول كما قلت. وبالتالي حاولت المجموعات الإرهابية أن تنفذ معاكسا لتفك الطوق، ولكن صدهم الجيش ودمر كل هذه الهجمات المعاكسة وألقى القبض على هؤلاء.
كما وكشف أن الجيش السوري تمكن من احتجاز 30 ضابطا من استخبارات أجنبية يشكلون ورقة ضغط لصالح دمشق من أجل التفاوض.
لا شك بأن أعداد الضباط في الحقيقة هي عبارة عن كنز، لأنهم يتجاوزون 25 ضابط وربما يصل إلى 30 ضابط من الاستخبارات الأجنبية. هذا بتقديري نعم يعطي لسوريا ورقة قوية إن كان للتفاوض مع هذه الدول، وبالتالي إذعانهم إلى ما تقوله سوريا إن كان بخصوص العملية السياسية وإن كان بخصوص العملية الميدانية، أي أن تكون الاستجابة فعلا بإلزام تركيا بأن تفي بتعهداتها، وهم أيضا سيزعنون إلى مطالب سوريا بأن تخرج هذه المجاميع الإرهابية الأجنبية ويحاكمون في هذه الدول التي أتوا منها.
نعم، استمعنا إلى صوت العميد علي مقصود الذي كشف لنا معلومات هامة وتحدث عن وجود دلائل على وجود ضباط استخبارات أجانب في إدلب.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى إيران، وتطور جديد هو دخول روسيا على خط الأزمة الأخيرة بين واشنطن وطهران، إذ بحث نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريبكوف مع مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في طهران مصير الاتفاق النووي.
وكشف ريبكوف أن زيارته إلى طهران تهدف إلى التشاور مع المسؤولين الإيرانيين حول الاتفاق النووي بعد انسحاب واشنطن منه في 5 مايو أيار العام الماضي، وإعادتها فرض عقوبات غير مسبوقة على إيران.
ونصح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخرا الجانب الإيراني بالتمسك بهذا الاتفاق وعدم الإخلال ببنوده، لأن العالم سينسى وقت ذاك أن الولايات المتحدة هي أول من تجاهلته وانسحبت منه، وسيحمل طهران مسؤولية ذلك وتبعاته.
الباحث في مركز الدراسات العربية والإسلامية باريس زالغوف قال لبرنامج بلا قيود أن روسيا ستبذل كل ما في وسعها لمنع حدوث صدام مباشر بين الولايات المتحدة وإيران.
من المؤكد أن روسيا مهتمة بمنع الصراع الذي يدور في المنطقة بين الولايات المتحدة وإيران، لذلك تبذل الدبلوماسية الروسية جهودا حثيثة لوقف هذا الصراع. كما أعتقد أن روسيا تستطيع لعب دور إيجابي كوسيط، ويمكنها تخفيف حدة المواجهة والتناقضات بين الأطراف. تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة هي المسؤولة عن تفاقم الوضع في المنطقة، ولكن لابد من القول أيضاً إن الولايات المتحدة ليس لديها مصلحة بنشوب صراع حقيقي بين الولايات المتحدة وإيران، لكن روسيا ستكون قادرة على لعب دور مهم للغاية كوسيط في حل نزاع محتمل.
استمعنا إلى الباحث في مركز الدراسات العربية والإسلامية باريس دولغوف.
وفي آخر تصريح له، كشف الرئيس الإيراني حسن روحاني أن طريق المفاوضات مع الولايات المتحدة مفتوح في حال التزمت بتعهداتها الواردة في خطة العمل الشاملة المشتركة للاتفاق النووي، مضيفا أن الطريق أمام الولايات المتحدة سيكون سالكا في حال رفع جميع العقوبات عن طهران.
وأوضح روحاني أن صمود إيران جعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصدر تصريحات متناقضة، لافتا إلى أن العقوبات الأمريكية استهدفت الشعب الإيراني لا النظام، وأن الشعب الإيراني عانى كثيرا خلال شهر رمضان.
وعلى صعيد آخر، حذف موقعا فيسبوك وتويتر الأمريكيان 1000 الصفحات المرتبطة بإيران حسب زعمهما، بحجة نشرها معلومات عن أشخاص قدموا أنفسهم على أنهم شخصيات سياسية ومؤسسات إعلامية كبيرة.
وقال رئيس سياسات الأمن السبراني في فيسبوك أن الأفراد الذين يقفون وراء هذا النشاط قدموا أنفسهم كإعلاميين أو أشخاص آخرين، وحاولوا الاتصال بصانعي السياسات والصحفيين والأكاديميين والمعارضين الإيرانيين وشخصيات عامة أخرى. وأوضح أن الحسابات المزورة التي ادعت أن مواقعها في الولايات المتحدة أو أوروبا أدارت صفحات أو مجموعات وانتحلت شخصيات مؤسسات إعلامية موجودة في الشرق الأوسط.
نعم، وإلى موضوع حلقتنا التالي، إذ قال القيادي في حركة حماس خليل الحية أن لا أحد ينكر دور ومكانة سوريا العميقة والمقدرة لدى الشعب الفلسطيني سابقا وحاضرا، مؤكدا أن الحركة لا تمانع ولا تخجل بالقول بأن العلاقة مع دمشق ضرورية لحماس والشعب الفلسطيني، متمنيا في الوقت نفسه لسوريا الاستقرار لاستئناف دورها الطلعي في المنطقة.
كلام الحي جاء خلال تصريح صحفي إذ قال إنه لا بقاء لمشاريع تصفية القضية الفلسطينية بالرغم مما تفرضه الولايات المتحدة وإسرائيل من أمر واقع، مشيرا إلى أن كل مكونات الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج موحدة على رفض صفقة القرن، وأن الوحدة الوطنية ضرورة يجب عدم التلكؤ في تحقيقها.
ويأتي تصريح الحي حول سوريا فيما تراجع التوتر الذي ساد العلاقات بينهما سيما في الأعوام الأولى من الأزمة السورية، وكانت أنباء غير رسمية تحدثت عن تقارب سوري مع حماس برعاية مباشرة من الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله ولفتح صفحة جديدة استعدادا للمرحلة المقبلة.
كما اعتبر انتخاب صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ومسؤول علاقاتها الخارجية، وهو المقرب جدا من اللواء قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، بأنه رسالة كذلك في اتجاه إعادة تطبيع العلاقات مع دمشق.
مسؤول حركة حماس في طهران الدكتور خالد القدومي قال لبرنامج بلا قيود أن لسوريا مكانة خاصة لدى الفلسطينيين ولها دور حقيقي في دعم المقاومة والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني على الصعيدين السياسي والعسكري، كما لفت إلى أن العلاقات بين حماس ودمشق تسير باتجاه إيجابي.
الأساس أنه إحنا سوريا لها مقام وموقع خاص بالنسبة لنا كشعب فلسطين، سوريا لها دور حقيقي في دعم المقاومة في المطاق والوقوف إلى جانب شعبنا الفلسطيني سواء على الصعيد السياسي أو حتى على الصعيد العسكري أقول في أزمنة من الأزمان. وبالتالي إذا نظرت إلى المنحنى الاستراتيجي للعلاقات الخارجية لحركة حماس ستجد أن سوريا في هذا الإطار حتما بل هو قريب من المركز، وبالتالي الأمور تسير إلى علاقات إيجابية مع سوريا. ندعو الله سبحانه وتعالى أن الأمور تكون مستقرة في سوريا، لأنه التفكير المنطقي مهم جدا. الأوضاع في سوريا تحتاج إلى أن تهدأ وأن تعود الأمور إلى نصابها، وشعبنا السوري البطل دائما عودنا على أن يكون إيجابي في كل قضايا الأمة الإسلامية والعربية.
بخصوص إيران، لفت القدوم إلى أنها قادرة على تجاوز الأزمة الحالية مع الولايات المتحدة وستخرج منها منتصرة، وشدد على أن الجمهورية الإسلامية ليست عدواً لأحد بل إن العدو هو إسرائيل.
بعيداً أخي فهيم عن التحليل الميداني لسواء كان ضربت إيران أو لم تضرب إيران، المفهوم بالعكس إنه الحقيقة إيران وقوى الممانعة في المنطقة مستهدفة كلها، وإن كنا نشهد هنا وهناك أحداث متفرقة جغرافياً فيجب علينا أن لا نفهم هذا وفق تقدير موقف موضعي، تقدير الموقف تقدير موقف كلي، فكل من يصمد أمام الغطرسة الأمريكية وأمام التغول الأمريكي الصهيوني هو يجب أن يعاقب من قبل هذا النظام الدكتاتوري الاستكباري، وبالتالي نحن كلنا تحت الاستهداف في فلسطين وفي إيران وفي كل قوى الممانعة في المنطقة. نحن نقول للطرف الآخر بأن غزة لم تكن نزهة أبدا للعدو، وإنما لقنته درسا موجعا اضطرته أن يأتي إلى التفاهمات والاتفاقات خلال 48 ساعة، فما بالك إذا كان الأمر متعلق بدولة كبرى ذات نفوذ واسعة في المنطقة مثل إيران. بالتالي موضوع القلق هذا هو القلق ليس على إيران، لأن إيران إن شاء الله ستخرج من منتصرة ومن أي وقت مضى، لكن الحقيقة أننا نريد أن ننظر إلى الموضوع بشكل شمولي في داخل المنطقة. علينا جميعا أن ننشئ شبكة التعاون وحدوي الإقليمي المناطقي لمواجهة الغطرسة الصهيونية الأمريكية. إيران ليست عدو لأحد، العدو المشترك لنا هي إسرائيل.
نعم، وحول ما يسمى بمؤتمر البحرين كخطوة نحو الشروع بتنفيذ صفقة القرن، قال القدومي أن الشعب الفلسطيني لطالما واجه محاولات لتصفية قضيته، وأنه سيسقط صفقة القرن كما أسقط غيرها من محاولات التآمر على حقوقه الشرعية.
هذه ليست أول مرة تمر علينا في الشعب الفلسطيني محاولات لحل القضية الفلسطينية على حساب الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني وفي صالح الكيان الصهيوني، ووقف شعبنا منذ ثورة النبي صالح إلى يومنا هذا في وجه كل الغطرسات قويا صامدا متحدا، وأفشل كل هذه المؤامرات التي فشلت وانكسرت على حجر الفلسطيني الذي يقف في القدس وفي غزة وفي الضفة وفي 48. لن نسمح لمثل هذه الصفقات التي تحاول أن تداول ما بين العصا والجزر المناظرة. الأمن مقابل الغذاء مرفوض سابقا ومرفوض حاليا ومرفوض مستقبلا. لم يأتي بخير على شعبنا الفلسطيني حتى يأتي كوشنير وجرين بلانت بخير لنا. هذه دعاية مرفوضة وسخافة، والحقيقة يجب عليه أن يفهم هذا الخنجر الذي يضعه في خسارة شعبنا الفلسطيني، الطفل الفلسطيني، مسيرات العودة وكسر الحصار الذين يقدموا نموذجا في مواجهة هذا العدو المتغطرس. يجب عليهم أن لا يقلبوا المفاهيم. المفاهيم واضحة، قبلتنا القدس التي توحدنا كلنا، قبلتنا الحقوق الشرعية لشعبنا الفلسطيني، قبلتنا مواجهة العدو المشترك لأمتنا وهو العدو الصهيوني.
استمعنا إلى مسؤول حركة حماس في طهران الدكتور خالد القدومي.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وينضم إلينا على الهواء مباشرة من عمان الخبير في الشؤون الإقليمية عميد الركن المتقاعد ناجي الزعبي. أهلا وسهلا بك سيادة العميد.
أهلا بحضرتك وراديو سبوتنيك والمستمعين الكرام.
تصريح ودي وإيجابي واضح لأول مرة من قبل القيادي في حماس خليل الحية باتجاه سوريا والملف السوري، ماذا أو ما هو برأيك المنحى الذي يمكن أن تتخذه العلاقات لاحقا بين حماس وسوريا؟
يعني تسمحي لي مقدمة بسيطة حتى يعني نضع المستمع الكريم في سياق ما يجري. أنا أعتقد أنه هستيريا رباعي الحكم في أمريكا وخلفهم نتنياهو باتجاه تنفيذ الشطر أو القسم الآخر من صفقة القرن، وهو استهداف المنطقة كلها وأنقاذ العدو الصهيوني من أزمته وتدمير محور المقاومة والمقاومة الفلسطينية لإعادة الهيمنة الأمريكية لسابق عهدها، فرض إيقاع سياسي ينسجم مع حجم التهديدات وفرض استفافات تتفق مع حجم ونوع هذه التهديدات التي تتضمنها الصفقة. لقد يعني أصبح واضح أو كان كما نقول كيساريا وقوميا في أدبياتنا وأيديولوجياتنا السياسية بأنه في مرحلة التحرر الوطني، ونحن الآن في الوطن العربي نمر بهذه المرحلة. هناك لونين سياسيين فقط، إما أن تكون بخندق الوطن والنضال من أجل التحرر والاستقلال الوطني والتخلص من الوصاية والارتهان والتبعية لصندوق النهب والاستعمار الأمريكي الأطلسي، أو تكون بالخندق المعادي ولا مكان للون الرمادي. وأعتقد لهذا الاستحقاق حسمت حماس أو تكاد تحسم خياراتها وتأخذ الصف المقاوم، لأنه ببساطة وأنت تخوض المعركة والبنادق تتوجه لصدرك ستبحث عمن هو في خندقة، بالتالي سوريا هي في الخندق وفي طليعة من هم في الخندق المقاوم وفي طليعة من قدم الدعم لحماس. وأعتقد هذا التصريح جاء خطوة للأمام وإن كان غير كافي، وجاء ليحسن أو يطيح بالمرحلة السابقة وينهي هذا الباب الموارب الذي كان يضع قدم في 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 خندق قطر وتركيا والإخوان المسلمين وخندق آخر في المحور الآخر إيران وسوريا ومحور المقاومة.
نعم، طيب سيادة العميد أنا أستنبط سؤال من سياق إجابة حضرتك، قلت بأنه هذه الخطوة غير كافية، ما برأيك الخطوات التالية المطلوبة لكي تكون كافية لجهة يعني إعادة العلاقات بين حماس ودمشق إلى ما كانت عليه قبل الأزمة؟
أنا أعتقد الآن يتبلور الموقف تماما، دفعت العدوانية الأمريكية الصهيونية وكل منهم في المربع الرمادي لحسم موقف مغزة كما تعرف محاصرة وخندق دفاع انكسرت على أسواره أول خطوات صفقة القرن التي بدأت في العام الماضي نذكر في بعد رمضان، وكان يعني هناك نية لهولوكوست لأهلنا في غزة، وبالتالي كانت أول تداعيات المشروع هو توحيد صفوف المقاومة بغزة وتوحيد بنادقهم لأن المخاطر ستنال من الجميع، وقد باءت كل محاولات كسر غزة بالفشل كمحاولات السلطة الفلسطينية خنقها ونزع سلاح مقاوميها ومحاولات مصر أيضا خنقها وحصارها ومحاولات تركيا احتوائها ومحاولات قطر التسلل وتفكيك حالة التماسك والوحدة الوطنية ووحدة صفوف البندقية. أعتقد هذا هو المطلوب من حماس، أن تحسن تماما خياراتها وتعيد العلاقات مع سوريا إلى سابق عهدها، وأيضا يعني تندفع بهذا الاتجاه ويعني مزيد من التماسك ومزيد من أمة وحدة البندقية الفلسطينية، وتدفع باتجاه وحدة الفصائل الفلسطينية، لأنه الحديث عن الوحدة الفلسطينية مضلل في اعتقادي، لأنه شعبنا الفلسطيني مو أحد بكافة أطيافه، التجزئة الآن هي في صفوف الفصائل المقاومة، وبالتالي هذا السياق اللي يفترض من حماس أن تحسم باتجاهه وأن تأخذ خياراته.
طيب سيد العبيد، برأيك هل دمشق جاهز الآن يعني مقابلة هذه الخطوة بخطوة مماثلة، خصوصا يعني الكثير من المراقبين تحدثوا عن أن الرأي العام في سوريا غير يعني جاهز الآن يعني تقبل هكذا إعادة للعلاقات، طبعا مع رغم بعض التحفظ لربما على يعني مصطلح الرأي العام السوري قد يكون في تباين في وجهة النظر، لكن هل تعتقد بأن سوريا أيضا جاهزة لمواجهة هذه الخطوة بخطوة مماثلة؟
يعني سوريا لم تغادر خياراتها في الواقع، سوريا داعمة لمحور المقاومة، داعمة للمقاومة في لبنان، وداعمة للمقاومة في غزة، وداعمة لأي بندق توجه باتجاه العدو الصهيوني، لكن على سوريا أن تدرس تماما يعني هذا الاتجاه الجديد، لأنه يعني سبق لا نريد إثارة هذا الملف مرة ثانية، سبق لحماس أنه أخذ موقفا والكل يعرف يعني لا يتفق مع طبيعة الصراع مع العدو الصهيوني، إلا أنه يعني نحن نعلم أيضا بأن هناك غرفة عمليات مشتركة لمحور المقاومة، وأنا ألفت النظر لهذه المسألة، بمعنى أنه إيران وسوريا وحزب الله والحشد الشعبي العراقي جزء من غرفة العمليات المشتركة، بمعنى هذا الجسد وحدة كاملة، عندما تدعم إيران المقاومة بغزة وعندما يدعم ويستقبل حزب الله وفود من حماس، إذن هذا أكيد قرار مشترك وخيار سوري، بالتالي على حماس الآن أن تعيد الوضع إلى وتصوب أوضاعها وتصوب خياراتها السورية كما قلنا، وأن تثبت بحسن النية وتثبت مصداقية عالية حتى يعني تحقق مصلحة شعبنا الفلسطيني، وحتى تزداد قوة ومنع أو يزداد محور المقاومة أو يزداد المقاومة بغزة قوة وتماسك. أعتقد المطالب هو حماس وليست سوريا، سوريا تفتح صدرها لكل الأشقاء والأصدقاء ولكل البنادق الموجهة للعدو الصهيوني باعتقادي.
نعم، أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة، الخبير في شؤون الإقليمية عميد ركن متقاعد ناجي الزعبي، تفضلت وكنت معنا عبر الهاتف من عمان.
شكرا للاستضافة الكريمة.
مستمعينا الكرام، نعود وإياكم مجددا إلى التطورات على الساحة السورية، إذ وصف بيان صادر عن المركزين الروسي والسوري لتنسيق عودة اللاجئين بأن الأوضاع الإنسانية في مخيمي الركبان والهول للنازحين جنوب شرقي سوريا وشمال شرقها بالكارثية.
نعم، وأشار البيان إلى أن التواجد غير المشروع للقوات الأمريكية في المنطقة الأمنية المحيطة بالتنف يبقى العامل الرئيسي لعدم الاستقرار في جنوب سوريا وللمحنة التي يعاني منها سكان مخيم الركبان الذين تحولوا إلى رهائن في أيدي عصابات تخضع عمليا للولايات المتحدة. نعم، مستمعينا الكرام، معنا على الهاتف مباشرة من دمشق مراسلنا هناك علي هاشم. علي، إذن كيف يتسبب تواجد القوات الأمريكية في تعقيد أوضاع المخيمين، أوضاع النازحين عفوا في مخيمي الركبان والهول؟
تحديدا الركبان يتوصل ثلاث دول عربية ويطل على دول أبعد من ذلك يشرف عليها مباشرة، يشرف على طرق التجارة العالمية بما يتعدد الصين، يشرف على قناطر الطاقة القديمة والجديدة، على طرق التجارة التاريخية أيضا. بالحقيقة الوضع الإنساني في المنطقة في المخيم والمخيمين عموما يتدهور مع فصل الصيف وارتفاع درجات حرارة، كما تعلمون منطقة الشرق الأوسط اليوم تتعرض لكتل هوائية حارة غريبة عن مناخ المنطقة. الاستخدام الأمريكي لهذه المخيمات وتحديدا، وأعود وأكرر تحديدا الركبان، يحاول أن يجعل من المدنيين غطاء للتنظيمات الإرهابية التي أسستها بريطانيا بداية الحرب على سوريا، مطلع الحرب على سوريا، بالإضافة إلى كيلو من إرهابيين إلى تلك المنطقة. لنتذكر مثلا أن كان لدينا إمارة، عمارة يرموك، جيش يقوم عليها ما يسمى جيش خالد الوليد في المثلث السوري اللبناني الفلسطيني أو مع الجولان المحتل، كلها إضافة إلى هؤلاء خرجوا مع، تتذكر جميل العزيز، مع الخبز البيضاء، خرجوا عبر الأراضي الإسرائيلية عبر إسرائيل. اليوم هذا الغطاء تصر عليه الولايات المتحدة الأمريكية، تحتاج إلى مدنيين. نعلم تماما كيف تعمل الولايات المتحدة الأمريكية في كل العالم، من أمريكا اللاتينية إلى وسط آسيا وما إلى ذلك. تحتاج إلى غطاء مدني لهذه التنظيمات الإرهابية قد يكون لديها مشاريع، وأعتقد أن يعني روسيا يعني ألمحت إلى ذلك بأكثر مرة. هؤلاء المدنيين الآن تم تهجيرهم بداية الحرب من مناطق محيطة ومختلفة، أيضا من مناطق إلى القلمون السوري وسط سوريا، يعيشون اليوم هذه الحالة من الأمراض والجوع والفاقة والاحتياج الذي لا يمكن توفيره، بسبب أن الأمم المتحدة أولا تتذكرون، وأيضا تم الحديث عنها أتحدث عنها الخارجية الروسية أكثر مرة، عن مؤاملة داخل الأمم المتحدة لعدم إيصال المساعدات إلى أسباب تتعلق بالرغبات الغربية في السيطرة على إعادة الإعمار.
ولكن علي، الهلال الأحمر السوري أين وجوده؟ ألا يساعد المؤسسات المساعدة للنازحين؟ لا تساهم في حل مشاكلهم؟ ما هي العوائق التي تواجه عمل المنظمات الإنسانية أو الهلال الأحمر السوري في حالة الأمراض الخطيرة والمزمنة وإلى ما هنالك، والوضع الإنساني المتدني؟
نعم، تتذكرين أن الأمم المتحدة تحدثت عن رغبة 95% من سكان المخيم بالخروج منه، أعلنت ذلك صراحة. لكن المشكلة في قضية المساعدات الإنسانية التي تقدمها المنظمات ذات العلاقة مثل الهلال الأحمر السوري العربي السوري والصليب الأحمر الدولي، لجنة الصليب الأحمر، لا يسمح لها تلك المناطق.
لا يدخلون إلى المخيمين، أنا غير متواجدين.
صحيح، دخلوا مرة واحدة قبل حوالي 3 أشهر وقدموا عناية طبية وأعلنوا ولو بشكل خجول، تعلمين أن المنظمات تكون تقاريرها عادة ملطفة. دخلوا مرة واحدة تحدثوا عن أمراض خطيرة. نحن في سوريا أعتقد يعني الدول التي حققت أهداف الألفية في عام 2010 وخلت من الكثير من الأمراض السارية والموسمية وما إلى ذلك. اليوم هناك أمراض تعود إلى المخيمات لم يعد يعرف أصلا البيانات أو قواعد البيانات الطبية السورية نسيتها منذ عقود. اليوم تعود
أن هذا هو أسلوب لقتل السكان هناك، ولكن من خلال الأمراض والوضع الإنساني.
أنا بصراحة برأيي اليوم لدينا حوالي 13,000 مدني استطاعوا تمكنوا من الخروج من المخيم، لكن أعتقد بحسب وليس هناك رقم دقيق بين 44,000 و54,000 مدني موجودون هنا. يحتاجهم الأمريكي والبريطاني بأسوأ حالاتهم، بسبب له علاقة بالاحتياج. يجب أن يكونوا مرتبطين ماليا وسلعيا وصحيا بقوة احتلال الموجودة في المخيم
تسهيلا. نعم، وضحت الصورة. علي هاشم مراسلنا في دمشق، شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل، وأعتذر على المقاطعة لضيق الوقت.
شكرا جزيلا نعم وللزملاء جميعا.
نعم، وبهذا مستمعي الأكارم نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج بلا قيود. نرجو منكم للمزيد من المتابعة زيارة موقعنا على شبكة الإنترنت arabic.sputniknews.com.
نعم، لمزيد من المتابعة لهذا البرنامج أو غيره أو الأخبار، زوروا موقعنا الإلكتروني arabic.sputniknews.com.
دمتم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.